الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، الإنصاف أنه لا يخلو من إشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات. كان الكلام في حرمة الغناء، وقلنا قد ينشأ اشتباه، وهو على ثلاثة أقسام. القسم الأول منشأه الاشتباه في الحكم، والقسم الثاني منشأه الاشتباه في الموضوع، والقسم الثالث منشأه اشتباه ببعض الحكم. شرعنا في القسم الأول، ذكرنا قول المحدث الكاشاني والمحدث السبزواري وما نسب إليهما من أن مطلق الغناء حلال وليس بحرام، فالغناء بحد نفسه حلال، إنما يحرم من جهة اقترانه بمحرم خارجي كدخول النساء على الرجال، أو تضمن الغناء للكلام بالباطل، أو تضمن الغناء لآلات اللهو. تحقيق المسألة، قلنا عندنا إطلاقات كثيرة متواترة تدل على حرمة الغناء، وفي مقابلها توجد أربع روايات يناقش فيها سندا ودلالة، ويدعى أنها تدل على أن الغناء في حد نفسه ليس بحرام، إنما يحرم من جهة اقترانه بمحرم خارجي. الرواية الأربع، الرواية الأولى والثانية، رواية علي بن جعفر عن أخيه، والرواية الثالثة والرابعة رواية أبي بصير. وصلنا إلى الرواية الرابعة، خلاصة الكلام فيها أن الرواية الرابعة ناظرة إلى الغالب في غناء المغنية. الغالب في المغنية أنها تطلب للتغني. في أين تطلب للتغني؟ مصداقا، المصداق الأول التغني في الأعراس من دون وجود الرجال، المصداق الثاني التغني مع وجود الرجال، فهذان المصداقان هما الغالبان في غناء المغنية. فالمرأة المغنية إما أن تطلب في الأعراس من دون وجود الرجال، وإما أن تطلب في المحافل مع دخول الرجال على النساء. الرواية قالت إن غناء المغنية في الأعراس لا بأس به لأنه مستثنى، هو غناء المغنية إذا دخل فيه الرجال على النساء لا بأس به. هذا هو الظاهر من الرواية، وسنقرأ الرواية. لاحظ مع الرواية ما هي، لاحظ الرواية تقول هكذا، تقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال عليه السلام: أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس. هذا المصداق الأول، المتعارف غالبا. ثاني، ليست بالتي يدخل عليها الرجال، يعني إذا دخل الرجال عليها حتى لو كان في العرائس فهذا حرام، فيه بأسون. ثم يعقب الشيخ الأنصاري، لكن يقول الحق والإنصاف فيه إشعار بأن غناء المغنية ليس بحرام، إنما الحرمة من جهة وجود أمر خارجي وهو دخول الرجال على النساء. لاحظ الرواية، أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، ما في البأس عن أجر المغنية. متى يحرم؟ قال ليست بالتي يدخل عليها الرجال. إذن الرواية لا نقول تدل أنه قد يقال أنها مختصة بخصوص الغناء في الأعراس، لا مطلقا، لكن يقول فيه إشعار، يعني فيه إشارة. ما الفرق بين الإشعار والظهور؟ الظهور حجة، أما الإشعار لا يصلح كمؤيد، جزء العلة الناقصة لتجميع القرائن. يقول لكن هذا الإشعار لا يقاوم الإطلاقات الدالة على حرمة الغناء. الرواية فيها إشعار بأن الحرمة لا لعنوان الغناء وإنما لعنوان خارجي وهو دخول الرجال على النساء، لكن هذا ليس إلا إشارة وإشعار. هذه الإشارة وهذا الإشعار لا يقاوم الروايات التي تدل على حرمة الغناء، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الرواية التي تقول قد يكون للرجل الجارية الهي وما ثمنها إلا ثمن الكيل، يعني ثمنها بخس، يعني ثمنها باطل سحت كثمن الكيل. فهذه الرواية تدل على أن أجر المغنية أو الجارية التي تلهي بما هو حرام بقطع النظر عن الأمر الآخر، اكتناف بالكلام الباطل أو دخول الرجال على النساء. ثم يقول فتأمل في هذه الرواية، لعله إشارة إلى أن هذه الرواية بالعكس تصلح مؤيد إلى أن الحرمة ليست ثابتة لعنوان الغناء بما هو هو، وإنما لوجود محرم خارجي، لأن الرواية ماذا قالت؟ قد يكون للرجل الجارية الهيه، له من أين يحصل؟ إما من الكلام بالباطل، إما من استعمال آلات الله، إما من دخول الرجال على النساء. واضح ولا لم تقل الرواية قد يكون للرجل الجارية تغني له، قال تلهيه، والله يحصل بماذا؟ بمحرم خارجي. لذلك قال فتأمل، لكن لم يجزم، لأنه من قال أن اللهو لا يحصل إلا بمحرم خارجي؟ اللهو والطرام قد يحصل بالكيفية الباطلة التي تأتي بها الجارية حتى لو لم تقترن هذه الكيفية بمحرم خارجي. واضح ولا؟ النتيجة النهائية نتمسك بالإطلاقات، وهذه الروايات لا يمكن أن تخصص تلك الروايات لضعفها سندا ودلالة. واضح ولا؟ نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره، نعم قبل نعم خلنا من السطر اللي قبله وبالجملة، أولا نقرأ الرواية، الرواية صفحة 305، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عليه السلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس، هذا المورد الأول. ليست بالتي يدخل عليها الرجال، هذا المورد الثاني فيه بأس. لاحظ يقول وبالجملة، فالمذكور في الرواية تقسيم غناء المغنية باعتبار ما هو الغالب، يعني المصاديق الغالبة. ما هي المصاديق الغالبة؟ من أنها تطلب للتغني. تغني في ماذا؟ المصداق الأول، إما في المجالس المختصة بالنساء كما في الأعراس فهذا جائز، وإما للتغني في مجالس الرجال فهذا ليس بجائز. هكذا قالت الرواية. نعم، الإنصاف أنه لا يخلو، أنه أنها الرواية أو أنه يعني الخبر لا يخلو من إشعار بكون المحرم هو الذي يدخل فيه الرجال على المغنيات، لكن المنصف لا يرفع اليد عن الإطلاقات، يعني الإطلاقات المحرمة للغناء، لأجل هذا الإشعار، الإشارة الموجودة في الرواية. لماذا؟ لأن الروايات المطلقة متواترة وكثيرة، هذه أخبار آحاد وضعيفة وغير تامة الدلالة، خصوصا مع معارضته، يعني خبر أبي بصير، بما هو كالصريح في حرمة غناء المغنية ولو لخصوص مولاها، يعني من دون دخول الرجال على النساء، من دون الاقتران بمحرم الخارجي، كما تقدم من قوله عليه السلام: قد يكون للرجل الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن الكلب، يعني ثمنها سحتون، يعني عملها حرام إذا صار الثمن المقابل للهوها سحتون، يعني أكل المال بالباطل، يعني لهوها باطل محرم. قال: فتأمل لعله إشارة إلى أن الرواية ناظرة إلى التحريم من جهة وجود محرم خارجي، لأنه قال تلهيه، والله إنما يكون بالكلام الباطل أو بوجود أدوات الله أو بدخول الرجال على النساء. واضح ولا؟ فغناء المغنية بحد نفسه ليس بحرام، الغناء الجارية لمولاها تثبت له الحرمة من جهة الله، يعني من جهة الاقتران بمحرم خارجي. اي موجود، موجود اكلم بالمال بالباطل، صيد الاكتساب، هذا بحثنا الاكتساب بالعمل المحرم في نفسه، اذا هذا العمل بنفسه حرام الكسب في مقابله اكل المال بالباطل، احنا بحثنا هو هذا، اذا الغناء ثبتت حرمته اجرته محرمه، هذا اصل بحثنا. وبالجملة فضعف هذا القول، أي قول؟ قول المحدث الكاشاني والسبزواري، بعد ملاحظة النصوص، يعني المطلق الدال على تحريم مطلق الغناء، أظهر من أن يحتاج إلى الإظهار. الآن يقول: لاحظ معي هنا كيف، يعني قولين 180 درجة، قول المحدث الكاشاني والسبزواري مطلق الغناء حلال إلا إذا اكتنف بمحرم خارجي، في المقابل قول الطريحي وجماعة كل الغناء حرام حتى غناء المغنية في الأعراس حرام ولا يستثني. قال: وما أبعد بين هذا، قول المحدث الكاشاني والسبزواري، وبين ما سيجيء من فخر الدين. واضح ولا؟ فخر الدين ليس الطريحي، فخر الدين ابن العلامة الحلي، فخر المحققين صاحب إيضاح الفوائد كما في الجزء الأول صفحة 405، من عدم تجويز الغناء بالأعراس يعني مطلقا، لأن الروايتين، رواية أبي بصير الثالثة والرابعة، وإن كانتا نصين في الجواز، جواز الغناء. لماذا نصين؟ لاحظ معي نقراهم، شوف ظهور والله نص. الرابعة تقول: أجر المغنية التي تسف العرائس ليس به بأس، نص صريح بعد نفى البأس. الثالثة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس لا بأس به. اثنين فيهم نفي البأس. إذن لماذا التزم فخر المحققين بالحرمة؟ قال لأنها خبرين، خبر آحاد لا يقاومان الإطلاقات المانعة، فنتمسك بالإطلاقات المانعة. قال لأن الروايتين وإن كانتا نصين في الجواز، جواز الغناء، إلا أنهما الروايتين لا تقاومان الأخبار المانعة لتواترها، تواتر الأخبار المانعة. جيد جيد. الآن ماذا تقول بما ذكره السبزواري في الكفاية من أن الأخبار المانعة تعارض الأخبار الواردة في التغني بالقرآن؟ يقول هذا كلام فاسد، وسيظهر فساده عندما نتطرق إلى التفصيل الذي سيأتي في القسم الثالث في المستحبات، اليوم من أخذه. قال وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المانع للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن واستحباب التغني بالقرآن، فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل. ما هو التفصيل؟ في التفصيل في جواز التغني بالقرآن وحرمة التغني بغيره. نفصل في التغني، نقول التغني بالقرآن جائز والتغني بغير القرآن حرام، لكن مرادنا من التغني بالقرآن ليس الكيفية اللهوية وإنما الترتيل الحسن والصوت الحسن، كما سيأتي صفحة 308 الصفحة التي ستأتي عند قوله في الفقرة الثالثة وفيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. اليوم من أخذه. هذا تمام الكلام في القسم الأول، منشأ الاشتباه في تحريم الغناء الاشتباه في الحكم. القسم الثاني الاشتباه في الموضوع، يعني واضح عنده أن الغناء حرام لكن هذا الموضوع ليس من الغناء. يقول الشيخ كما ظهر من بعض طلبة عصره يرى أن المراثي لا يصدق عليها عنوان الغناء، يعني رثاء الحسين ورثاء الأئمة أبدا بأي كيفية كانت ما يصدق عليها أنها غناء. يقول وهذا غريب عجيب، فإن الأشعار الواردة في الحسين سلام الله عليه والأئمة عليهم السلام قد تذكر بكيفية تناسب مجالس العزاء لأهل البيت سلام الله عليهم، وقد تذكر بكيفية مناسبة لمجالس أهل اللهو والفسوق، والعمدة في ذلك نظر اللغة والعرف. اللغة والعرف يرى أن هذه كيفية لهوية باطلة عاطلة أو كيفية مناسبة لمجالس أهل البيت سلام الله عليهم. الحق والإنصاف هذا مطلب عرفي، تجد بعض كبار السن إذا وجد البعض ها يخربط شوية في الكيفية يقول له احترم الحسين ومنبر الحسين سلام الله عليه ولا تستهزن، اذكر الأبيات بطريقة تناسب عظمة الحسين سلام الله عليه ولا تخلط الحق بالباطل. الثاني قال وأما الثاني وهو الاشتباه في الموضوع فهو ما ظهر من بعض من لا خبرة له من طلبة زماننا تقليدا لمن سبقه من أعياننا من منع صدق الغناء في المراث. أصلا ما يصدق، ما دام هو رثاء ما يصدق عليه غناء، وهو عجيب وليس في المراث حتى في القرآن، يقول لك ما يصدق لا على القرآن ولا على المراثي. كلام حق بعد، ما يشوب الباطل. خب الكلام حق لكن الكيفية باطلة. وهو عجيب فإنه إن أراد أن الغناء مما يكون لمواد الألفاظ دخل فيه فهو تكذيب للعرف واللغة، يعني حمل الغناء على أنه الكلام الباطل لا الكيفية الباطلة. إذا كان مراده أن المراد بالغناء الكلام الباطل صحيح، إذا لأنه القرآن والمراثي كلام حق وليس كلام باطل، لكن ليس هذا هو المراد من الغناء، هذا تكذيب للعرف واللغة. اللغة والعرف يريان أن الغناء هو الكيفية اللهوية الباطلة للكلام الباطل لمواد الألفاظ، يعني نفس مواد الألفاظ، فهو تكذيب للعرف واللغة. أما اللغة فقد عرفت معناها في اللغة، وأما العرف طبعا اللغة مذكور، التحسين مذكور، تحمل كلها على الكيفية لا على الكلام الباطل. وأما العرف لأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا يأتي بمنبه عرفه، إذا من بعيد تسمع صوت ما تعرف كلامه، تقول هذا الشيء قاعد يغني، إذا بعدين عن قرب وتسمع أنه والله يقرأ قرآن أو مرثية تقول هذا يستهزئ بالقرآن والمراثي. هذا أكبر دليل على أن العور يرى انطباق الغناء على المراثي والقرآن الكريم. قال أما اللغة فقد عرفت، وأما العرف لأنه لا ريب أن من سمع من بعيد صوتا مشتملا على الإطراب المقتضي للرقص أو ضرب آلات اللهو لا يتأمل في إطلاق الغناء عليه إلى أن يعلم مواد الألفاظ. هذا إذا أراد ماذا؟ الكلام الباطل للكيفية. إذا أراد الكيفية يقول هذا تكذيب للحس، يعني كيفية المراثي لا يمكن أن تكون باطلة، هذا تكذيب للحس بالوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان ندرك أن بعض الكيفيات غناء. أصلا بعضهم يروح يشوف ألحان المغنين وغيره للأسف الشديد وطبقها يحاول يأتي بمرثية، فإذا عرفه المدمنين على سماع الأغاني حتى المدمن على سماع الأغاني يستنكر، يقول هذا يستهزئ، لحن غناية مخلنا فيه عزاية ما يقدر. قال وإن أراد الكيفية التي يقرأ بها للمرثية لا يصدق عليها تعريف الغناء فهو تكذيب للحس، يعني تكذيب للوجدان، حيث يقضي الوجدان أن نفس الكيفية الباطلة بقطع النظر عن المضمون والمحتوى هي غناء. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث وهو المهم اللي يحتاج نتأمل فيه، وهو الشبهة من اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع. المشهور هو ماذا؟ أن الغناء حرام خرج منه موردان. المورد الأول الغناء في الأعراس، المورد الثاني الحداء للإبل. البعض قال هناك مورد ثالث خرج وهو الرثاء في المراثي. ما الفرق بين القول الثاني وبين القول الثالث؟ دققوا معي جيدا. القول الثاني يقول المراثي لا يصدق عليها غناء أصلا، الموضوع منتفي من الأساس، يعني الكيفية اللهوية لا تصدق على المراثي. القول الثاني يقول لا، لماذا تصدق؟ المراثي يصدق عليها أنها غناء، الكيفية اللهوية قد تتحقق في المراثي، غاية ما في الأمر خرجت بالدليل. كما أن غناء المغنية والحداء للإبل كيفية لهوية وغناء خرج بالدليل، رفعنا اليد عن حرمة لدليل، كذلك الغناء في المراثي وإن كان غناء وإن كان كيفية لهوية رفعنا عنه اليد لدليل. واضح إذن فرق كبير بين القول الثاني وبين القول الثالث، لذلك القول الثاني منشأ الاشتباه بالموضوع، يقول أصلا الغناء ما يصدق على المراثي، الكيفية اللهوية لا تنطبق على المراثي. القول الثالث يقول وإن انطبق الغناء على المراثي، وإن انطبقت الكيفية اللهوية على المراثي إلا أنها مستثنى. لكن القائل بهذا القول لم يسمى قائله. جامع المقاصد المحقق الكركي ذكر ذلك لكن لم يذكر القائل. ذكر الدليل. ما هو الدليل؟ التمسك بعمومات الإبكاء. من بكى وأبكى في الحسين سلام الله عليه كذا، من قال فينا بيتا من الشعر بنى الله له بيتا في الجنة. عمومات البكاء والإبكاء. قال عندنا عمومات تحريم الغناء تعارض عمومات البكاء والإبكاء. النتيجة التخصيص، كل غناء حرام إلا الغناء في الحسين سلام الله عليه. الشيخ الأنصاري رحمه الله ينقل كلام المحقق الكركي ويقول هذا القائل أخذ هذه المعالجة الفقهية من صاحب الكفاية. صاحب الكفاية المحقق السبزواري قال عمومات الغناء تعارض عمومات التغني بالقرآن، عمومات قراءة القرآن، فنلتزم بالتخصيص. كل غناء حرام إلا التغني في القرآن. هذا نفس الشيء، عمومات الغناء وعمومات الرثاء. فيقول كل غناء حرام إلا التغني في الرثاء. النتيجة الغناء محرم مطلقا إلا الغناء في الرثاء، إلا الغناء في القرآن، إلا الغناء بناء المغنية في الأعراس، إلا الغناء في حداء الإبل. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وأما الثالث وهو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع فقد حكى في جامع المقاصد قولا لم يسم قائله، لم يذكره، باستثناء هذا القول، باستثناء الغناء في المراثي. يعني الغناء في المراثي غناء لكن لم تثبت له الحرمة. نظير استثنائه في الأعراس، استثناء الغناء في الأعراس، ولم يذكر وجهه. صاحب جامع المقاصد لم يذكر هذا الوجه. وربما وجهه بعض من متأخر المتأخرين. من الذي وجهه؟ هو المحقق النراقي، الشيخ أحمد النراقي، صاحب كتاب مستند الشيعة، أستاذ الشيخ الأنصاري، بعمومات أدلة الإبكاء والرثاء. يعني صار تعارض بين عمومات البكاء والإبكاء والرثاء وعمومات تحريم الغناء، فنخصص عمومات تحريم الغناء. وقد أخذ ذلك، يعني التوجيه، المحقق النراقي من وين أخذ التوجيه؟ مما تقدم من صاحب الكفاية من الاستدلال. استدلال ماذا؟ على جواز التغني بالقرآن بإطلاق أدلة قراءة القرآن. إطلاق أدلة يعني يجوز قراءة القرآن مطلقا بنحو الغناء أو بغير نحو الغناء. وفيه الآن يناقش الشيخ رحمه الله، نعمل مناقشة. لاحظوا معي، يقول أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات. وبعبارة أخرى التفتوا جيدا، الأحكام التكليفية كم عددها؟ 5. منها ما هو إلزامي كالوجوب والتحريم، ومنها ما هو ترخيصي كالإباحة والاستحباب والكراهة. إذا تعارض حكم إلزامي مع حكم غير إلزامي فأيهما المقدم؟ الحكم الإلزامي هو المقدم. هنا في موردنا تعارض حكم إلزامي وهو حرمة الغناء مع حكم غير إلزامي، مع حكم ترخيصي وهو استحباب الرثاء واستحباب قراءة القرآن. فهنا لابد من رفع اليد عن أدلة الاستحباب، لأن أدلة الاستحباب وهي أحكام ترخيصية لا تقاوم أدلة الترخيص وهي أحكام الزانية، خصوصا في موردنا. ما هو موردنا؟ التفت جيدا. إذا جاءنا مستحب ومقدمته محرمة. ما هو المستحب؟ الرثاء. مقدمة للرثاء لكي نرثي نغني، فالغناء وهو حرام مقدمة للمستحب وهو الرثاء. قراءة القرآن مستحبة لها مقدمة، التغني بالقرآن، التغني حرام. فيقولون من قال إن مقدمة المستحب مستحبة دائما؟ فإذا كانت مقدمة المستحب محرمة نرفع اليد عن الاستحباب كما في موردنا. عندنا مستحب وهو الرثاء أو قراءة القرآن، له مقدمة محرمة وهي الغناء، نرفع اليد عن هذا الاستحباب، يصير حرام إذا جيء به بطريقة التغني. واضح ولا؟ هنا قلنا سيأتي التفصيل في التغني بالقرآن، الرد حينما قال هكذا. وأما ما ذكره في الكفاية من تعارض أخبار المن للأخبار الواردة في فضل قراءة القرآن، أخبار المن عدل على الحرمة حكم إلزامي، الأخبار الواردة في قراءة القرآن عدل على حكم ترخيصي استحبام، يقول فيظهر فساده عند التكلم في التفصيل. الآن تكلمنا في هذا التفصيل. قال وفيه، هناك حن على هذا المقطع، وفيه أن أدلة المستحبات الترخيصية لا تقاوم أدلة المحرمات الإلزامية، خصوصا التي تكون من مقدماتها. يعني ماذا؟ يعني خصوصا المستحبات التي تكون المحرمات من مقدمات هذه المستحبات. واضح ولا؟ بعد ما يثبت الاستحباب، بما أن مقدمة الاستحباب محرمة تثبت الحرمة ويرفع اليد عن هذا الاستحباب. خصوصا يعني أدلة المستحبات، خصوصا يعني المستحبات التي تكون يعني المحرمات من مقدماتها، من مقدمات هذه المستحبات. لاحظ ما يقال، فإنما رجع الاستحباب إلى استحباب إيجاد الشيء بسببه المباح، يعني بمقدمته المباحة لا بسببه المحرم كما في موردنا. سبب المحرم هو الغناء. ألا ترى أنه لا يجوز إدخال السرور في قلب المؤمن وإجابته بالمحرمات كالزنا واللواط والغناء؟ يقول أنا أريد أدخل السرور على قلب هذا المؤمن، يمارس اللواط أو الزنا أو أغني إليه. لا يطاع الله من حيث يعصى. يقول هكذا، ما هو السر في هذا؟ يقول أنه لاحظ معي، الاستحباب ما هو؟ يعني لو خلي وطبعه ليس فيه لزوم في أحد طرفيه، الفعل أو الترك. الاستحباب معناه هكذا، لو نظرنا إليه بطبعه، الاستحباب والكراهة والإباحة هذه الأحكام غير الإلزامية، الأحكام الترخيصية، هي بطبعها لا لزوم في أحد طرفيها، الفعل والتار، وهذا بخلاف الوجوب الذي لزوم في طرف الإتيار، والحرام الذي لزوم في طرف التار. فإذا اقترن بالمحرم هنا رجح جانب التار، تنتفي طبيعة الاستحباب. قال فالسر في ذلك أن دليل الاستحباب إنما يدل على كون الفعل لو خلي وطبعه خاليا عما يوجب، يعني عما يعني عن عنوان يوجب لزوم أحد طرفيه، ما هما الطرفان؟ فعل أو ترك، من فعل أو ترك، فلا ينافي ذلك، يعني استحبابه لو خلي وطبعه طرق عنوان من الخارج يوجب لزوم فعله أو تركه، كما إذا صار مقدمة لواجب فيجب، أو صادفه عنوان محرم فيحرم. ما في منافاة، يعني لو اقترن المستحب بأمر إلزامي من وجوب أو حرمة التزمنا بالأمر الإلزامي، ولا ينافي الاستحباب والكراهة والإباحة، لأن هذه الأحكام الترخيصية ليس لها لزوم في أحد الطرفين، فإذا اقترنت باللازم قلنا باللازم. فإجابة المؤمن وإدخال السرور في قلبه ليس في نفسه شيء ملزم لفعله أو تركه، فإذا تحقق السرور على قلب المؤمن في ضمن الزنا فقد طرأ عليه عنوان محرم ملزم لتركه، كما أنه إذا أمر به الوالد أو السيد طرأ عليه عنوان ملزم لفعله. والحاصل أن جهات الأحكام الثلاثة، يعني ترخيصية غير الإلزامية، عن الإباحة والاستحباب والكراهة، لا تزاحم جهة الوجوب والحرمة، يعني لا تزاحم الأحكام الإلزامية، فالحكم لهما الوجوب والحرمة مع اجتماع جهتيهما، جهة الوجوب والحرمة مع إحدى الجهات الثلاث، الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة، ترخيصية. واضح ولا؟ الآن يأتي بشاهد على ذلك الرواية المروية عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ويشهد بما ذكرنا من عدم تأدي المستحبات في ضمن المحرمات قوله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب، وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر. يعني قراءة القرآن بألحان العرب هذه مطلوبة، لكن لا تدخل المحرم فيها بلحون أهل الفسق والباطل. صاحب الحذاق رحمه الله هنا بألحان العرب قال: ليس المراد باللحن يعني الكيفية، لا، ألحان العرب يعني لغة العرب، لكن كيف يتعامل معه وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر، يعني لغة أهل الفسق والكبائر. قال: وسيجيء بعدي أقوام يرجعون. لاحظ أن الرواية نظرة إلى الكيفية، الترجيع والترجيع ترديد الصوت، ترجيع الغناء. إذن الترجيع على قسمين: ترديد الصوت في الحلق إما بنحو ترجيع الغناء، وإما بترجيع غير الغناء من أناشيد وما شاكل ذلك. قال: وسيجيء بعدي أقوام يرجعون ترجيع الغناء والنوح والرهبانية. كل ناظر إلى الكيفية، ترجع الغناء والنياحة والرهبانية، لا يجوز تراقيه، ترقوا هذا، يعني القرآن ما يرتفع عن تراقيه، يعني مجرد صوت ما ينعكس، ما يتجسد في حياته. قلوبهم مقلوبة، يعني ماذا قلوبهم مقلوبة؟ يعني كناية عن عدم بقاء الحق فيها، يعني الإناء إذا هكذا تضع فيه الشيء يبقى، إذا تقلب الإناء بعد السائل ما يبقى فيه، إلا قلبه مقلوب الحق بعد ما يثبت فيه، لو وجد كلمة قلبه مقلوب ينزل. قلوبهم مقلوبة، وقلوب من يعجبه شأنهم، يعني حتى من يعجبه شأنهم قلبه مقلوب، لأن نمط أعوج. واضح ولا؟ أنا أعرف واحد الله يرحمه، هذا ولده كان يمثل وكذا وغيره، وفي الطريق آخر أيامه صار متدين من قراء القرآن، كان يقول: أنا ولدي كان زين، آخر أيامه اخترق، يعني الولد بعدين مات، الله كتب له حسن عاقبة والخاتمة، ترك التمثيل والأغاني وتوفي وكان مع القرآن. الأبو يقول: ولدي كان زين، آخر أيامه اخترق، عاد قلبه مخلوق. قال في الصحاح: اللحن واحد الألحان واللحون، ومنه الحديث: اقرأوا القرآن بلحون العرب، وقد لحن في قراءته إذا طرب بها وغرد، وهو ألحن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء. انتهى. لا لكن صاحب الحدائق لم يحمل اللحن على الكيفية. قال: وصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني جعل اللحن في هذا الخبر بمعنى اللغة، أي بلغة العرب. لغة العرب يعني لهجة العرب، لهجات بعد، لغة أم أكلون البراغيث كما قرأتم في القطر وغير ذلك، حجازيين، الكوفيين، البصريين، وكأنه أراد باللغة اللهجة. وتخيل أن إبقاءه يعني اللحن على معناه يعني الكيفية يوجب ظهور الخبر في جواز الغناء في القرآن، لما قال اقرأوا القرآن بألحان العرام، يعني إذا بكيفيات العرام كأنما تجويز للتغني بالقرآن والغناء. قال إذا نحمل على ماذا نحمله؟ وفيه ما تقدم من أن من قال أن مطلق اللحن حرام؟ مطلق اللحن يعني مطلق الصوت الحسن، مطلق اللحن جائز. نعم اللحن الحسن الصوت الحسن إذا كان مناسبا لمجالس اللهو والباطل يحرم. وفيه ما تقدم من أن مطلق اللحن إذا لم يكن على سبيل الله ليس غناء، وقوله صلى الله عليه وآله وإياكم ولحون أهل الفسق نهي عن الغناء في القرآن، وقوله مبتدأ ما هو خبره نهي عن الغناء في القرآن. ثم إن في قوله لا يجوز تراقيهم إشارة إلى أن مقصودهم ليس تدبر معاني القرآن، بل هو مجرد الصوت المطرين يتغنون بالقرآن مجرد، لا يجاوز تراقيهم بعد، هذا ما يدخل في قلب هذا القراءة، وإنما مجرد تمتمات وزمزمة. وظهر مما ذكرنا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.